بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا ويا حضراتكم جزء من بشاره الانجيل لمعلمنا يوحنا البشير في الاصحاح 17. وزي ما حضراتكم عارفين اصحاح 17 ده بيسموه قدس اقداس العهد الجديد، باعتبار ان الاصحاح ده بيشمل الصلاه التي صلاها السيد المسيح قبل الصليب مباشرة. فبيسموا الإصحاح ده بالذات إصحاح رقم 17 قدس أقداس العهد الجديد. وهي صلاة طويلة نوعا ما، هقرأ منها جزء صغير من عدد 15. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أنا سعيد أن أنا أزور كنيسة الملاك في توسون، والحقيقة أنا أسمع الكنيسة دي من زمان وأسمع عن خدمتها وأبائها الراحلين والحاليين وخدمها وشمامستها وأرخنتها، وعارف أنها واحدة من كنائس شبرة العريقة ولها خدمة أصيلة وأباء مباركين، وفي رعاية نيافة أنبا مكاري مع كل الكنائس المسؤول عنها. وعارف أن كنيسة الملاك خرجت خدام وخادمات في مجالات كتيرة، ونفوس كرست نفسهم كرسوا حياتهم. وكنت أشتاق من زمان أن أنا أجي أزور الكنيسة دي أسمع عنها بس، لكن النهاردة شفتها وعارف انها كنيسة مبروكة على اسم الملاك. ودايما كنايس الملاك تلاقوا سرها هادي، مش كده برضو؟ صح ولا ايه؟ وانا خدمتي قبل كده، يعني قبل حتى ما ادخل الدير، كانت في كنيسة اسمها الملاك في دمنهور، كنيسة برضو سرها هادي وقريبة الشبه بهذه الكنيسة. عشان كده أول ما دخلت يعني تذكرت الكنيسة اللي أنا اتربيت فيها وخدمت فيها. ربنا يحفظكم ويبارك الكنيسة ويبارك كل شعبها المبارك، وفرحان بوجود الأباء الكهنة الموجودين معنا والأحبار الأجلاء الأباء الأسقفة وكل الحضور اللي حاضر ويانا في هذه الليلة. كنت ابتديت من كذا أسبوع نتأمل في الصلوات القصيرة اللي بنصليها في القداس وبناخدها من القداس الغريغوري وبنصلي بيها في قداساتنا. وقلت لكم ان الصلوات دهيت بتقسم صلوات معمولة ومضبوطة والاباء كتبوها واضافوها في القداس الالهي بمسترشدين بالروح القدس، وهي صلوات منظمة للغاية. فيها 6 طلبات في الأول، طلبات عامة. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة، وحدانية القلب فلتتأصل فينا، لينمو بر الإيمان، سهل لنا طريق التق. دي كلها طلبات عامة. وبعد كده بتمسك الصلوات 12 قطاع من قطاعات الخدمة أو قطاعات الناس الشعب، كل واحد يعني بحسب وضعه وحسب مكانته. فنقول كده اعطي بهاء للإكليروس، ده قطاع الإكليروس اللي هم الأباء الأسافة والأباء الكهنة والشمامسة. بعد كده نسكن للرهبان، ده قطاع الرهبان، محتاجين نحن نصلي من أجل نسكيتهم. طهارة للبتوليين اللي هم الشباب والشابات يعيشوا في النقاوة. حياة صالحة للمتزوجين، يبقى كل أسرة تعيش الحياة الصالحة. رحمة للتائبين، كل إنسان تائب اقبل توبته واعطيه رحمة. صلاحا للأغنياء، في مجموعة من الأغنياء اديهم حياة الصلاح علشان المال أحيان يتعب الإنسان. وداعا للفضلاء، الإنسان الفاضل واللي عايش حياة الفضيلة اديله الوداعة بتاعته عشان ما يقعش في خطية الكبرياء. معونة للمساكين، المساكين أي شعب بيبقى فيه جزء من الفقراء بأي شكل من الفقر، فبنقول معونة للمساكين. بنصلي كمان نجاحا للطلبة، الطلبة اللي بيدرسوا واللي بيذاكروا، قطاع الدارسين. عملا للمحتاجين، في ناس محتاجة انها تشتغل، محتاجة ان في شغلها، ناس سبت شغلها، ناس بتدور على شغل، ناس بتدور على فرصة احسن، بنصلي من اجل كده. وبعدين في قطاع المتقدمين في العمر، بنقول الشيوخ قوهم. وبعدين في قطاع الفتيان، الأطفال والصغيرين لسه بقى في المراهقة، نقول والذين في الحداثة أدبهم. أدبهم يعني شارك يا رب في تربيتهم، ويبقى ابني وبنتي ولاد النعمة وبنات النعمة. بعد كده بنخش في مجموعة من الطلبات العامة تاني، أربع طلبات عامة. الأسبوع اللي فات تكلمنا عن غير المؤمنين ردهم، وإن المؤمن غير المؤمن ده الإنسان اللي بعد، والإنسان اللي وقع في خطايا الإلحاد، والناس الوثنيين، والناس اللي بيعبدوا الأصنام، إلى آخر هذه القائمة. النهاردة موضوع من الموضوعات المهمة واللي بتهمنا كلنا، بنقول كده لتنقضي افتراقات الكنيسة، لتنقضي افتراقات الكنيسة. طبعا كلمة لتنقضي يعني تنتهي، وكلمة افتراقات في ثلاث كلمات في اللغة بتبين الفعل معين، في انقسام وفي انشقاق وفي افتراق. انقسام يعني خلاص اتقسموا وبعدوا عن بعض، ما فيش رجع انهم يرجعوا لبعض. وانشقاق يعني في امل كده بنسبة 50%. اما افتراق، فالافتراق ده هو حاجة صغيرة. فنقول لتنقضي افتراقات الكنيسة، يعني بنقولها وبكل ثقة ان الافتراق الكنيسة لما حصل فيها افتراق هشرحه دلوقتي، ده الى حين، حاجة صغيرة، حاجة وقتية، خليهم يرجعوا لبعض وتبقى الكنيسة واحدة. ايه الحكاية؟ بولس الرسول وهو بيكلم اهل كورنثوس بيقول لهم كده: اطلب اليكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تقولوا قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لما ربنا يسوع المسيح أسس الكنيسة، أسس الكنيسة وقال كده قدام تلاميذه، قال لهم: وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. ودي كانت في إنجيل متى إصحاح 16، ودي المرة الوحيدة في الكتاب المقدس اللي قال فيها السيد المسيح كلمة كنيستي. كنيستي يعني ماي تشيرش، بصيغة الملكية، مش الكنيسة، بصيغة الملكية. وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، صخرة الإيمان، إيمان التلاميذ اللي أعلنه بطرس الرسول في حضور التلاميذ كله. وأسس كنيسة ابتدت ب 12 تلميذ، ثم 70، ثم واحد اسمه بولس الرسول فحسب كأنه من التلاميذ، فصار 12 زائد 70 زائد واحد، هي دي بداية الكنيسة المسيحية في العالم، 83 شخص دول. وابتدت المسيحية بالمجموعة الصغيرة دول، شوف بقى 83 قد جزء من اللي موجودين هنا. وابتدت الكنيسة واحدة بس حصل فيها ضعف في الأول، طلع واحد اسمه يهوذا غلط الغلطات بتاعته، وطلع واحد في وسط السبعين اسمه نيقولاوس وبرضه غلط شوية غلطات واستبعد، لكن ظلت الكنيسة واحدة. جه بطرس الرسول يوم 50 وألقى عظة في يوم 50 في الجموع اللي حضر في أورشليم، فآمن عدد كبير وحل عليهم الروح القدس اللي بنسميه يوم البنتقستي، وكانت النتيجة إن آمن آلاف، وابتدت 83 يبقوا آلاف لكن واحد، وابتدت الكنيسة تعيش وبنسميها الكنيسة المسيحية. مفيش لا كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت ولا عبش الألفاظ دي خالص، وهذه الألفاظ لم تذكر في القرون الأولى. بعد كده عاشت الكنيسة واحدة. سنة 284 اتعرضت لاضطهاد شديد من دقلديانوس. دقلديانوس كان امبراطور روماني، وأطلق العنان للاضطهاد ضد المسيحيين، واستشهد أعداد ضخمة بالآلاف، وأكثر شهداء كانوا في مصر وفلسطين. سنة 313 اللي فاتت دي 284، 313 جه الملك قسطنطين كلنا نعرفه، والملك قسطنطين ده اتكلم عن المنشور التسامح الديني، وأصدر قرار في الإمبراطورية الرومانية من ضمنها مصر إن صارت المسيحية ديانة معترف بها. وقف عصر الاستشهاد والاضطهاد، كان عصور صعبة جدا، كان يسموها عصور الدم، والكنيسة استريحت شوية، لكن الحياة ما استريحتش كتير. من 313 يمكن يجي 10 سنين بس، لغاية ما ظهر واحد في اسكندرية كان اسمه أريوس، وللأسف الشديد هو قادم من ليبيا وصار كاهنا، وابتدى يعلم تعليم غير اللي عاشته الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى. أنا بحكي التاريخ ده ومتأكد أن معظمكم يعرفه، بس عايز أوصل لحاجة في الآخر. بعد ما الكنيسة صلت واحدة في القرن الأول، واحدة في القرن الثاني، واحدة في القرن الثالث، في بدايات القرن الرابع ابتدى يحصل كده، وابتدت الكنيسة يحصل فيها واحد يقول حاجة غلط، مش هندخل في أي تفاصيل، لكن ابتدى يعلم تعليم غلط، وكان شاطر في الإلقاء في الخطابة، فاستغل النعمة اللي ربنا عطاها له، استغلها استغلال خاطئ، وابتدى يساعده بعض البنات اللي كانوا موجودين في الأسكندرية محسوبين كأنهم عذارى، وابتدوا ينشروا الكلام اللي هو بيقوله كان بيعمله في صورة شعر، وابتدت الكنيسة تتبلبل ويحصل فيها رأي كده ورأي كده، وابتدت الرابط تنشق. عشان كده الكنيسة حطت الطلبة دي لتنقضي افتراقات الكنيسة. طب الكنيسة عملت ايه؟ قالت يلا، ودي كانت فكرة من بابا الاسكندرية رقم 19، كان اسمه البابا الكسندروس، والبابا الكسندروس ده ربنا عمل وياه يعني موقف لطيف جدا، انه كان في يوم واقف يصلي قدام النافذة اللي تطل على البحر في اسكندرية، فشاف شوية أطفال بيلعبوا لعبة اسمها إيه؟ لعبة المعمودية. كويس؟ فشاف طفل في وسطهم عامل زي كأنه الليدر الكبير بتاعه، الكابتن بتاع اللعبة، فقال الولد ده يجي منه. الولد اللي شافه بعين الفحص وعين الإبوة صار فيما بعد هو البابا أثناسيوس الرسولي، البابا اللي بعديه، ده ألكسندروس 19، وده البابا أثناسيوس اللي بنسميه بطل كنيسة الله. كنيسة لحقت نفسها وعملت مجمع، والمجمع ده كان مسكوني يعني على مستوى العالم كله، وحضر 318 أسقف من كل كنائس العالم، معظمهم من الكنائس الشرقية اللي ظهرت فيها التعاليم الغلط دهية، وابتدوا يجتمعوا، ودخل الإمبراطور قسطنطين هو اللي افتتح المجمع، وقعدوا يتناقشوا الأسقف مدة شهر. كانت النتيجة إنهم حرموا أريوس وأصدروا شرح للإيمان سمي قانون الإيمان اللي احنا بنقوله لغاية النهاردة. وصارت العلامة دي مهمة، أي كنيسة في العالم بتقول قانون الإيمان تبقى كنيسة مسيحية. فمثلا بتسمعوا أن في ناس اسمهم شهود يهوى، دول مش مسيحيين، ما يقولوش قانون الإيمان. الأدفانتست ما بيقولوش قانون، دول مش كنائس مسيحية وإن كان اسمهم كنائس. وارتاحت الكنيسة، وفي أول قانون الإيمان نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، ونشرح وخلاص، والكنيسة استريحت. ويبدو أن ربنا من محبته في الكنيسة، الكلام ده كان سنة 325 ميلادية، من محبته في الكنيسة خلى السنة اللي بعدها على طول 326 الملكة هيلانا تكتشف خشبة الصليب المقدس. تاني سنة على طول ورا مجمع نقيا. وبالمناسبة مجمع نقيا اللي كان سنة 325، السنة اللي هي 2025 اللي بعد السنة الجديدة اللي هتحل بعد أيام، هيبقى مر 17 قرن على هذه المناسبة. 17 قرن كنيستنا هتحتفل احتفالات كتير بنعمة ربنا في المناسبة دي. ارتاحت الكنيسة. بعد حوالي 50 سنة طلع لنا في المقدر واحد تاني، وبرضه عمل في الكنيسة زوبعة، فالكنيسة راحت عاملة مجمع القسطنطينية وكملت الشرح بتاع قانون الإيمان اللي هو نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق. وارتاحت الكنيسة. كل ده أنا بحكيه ببطء، ومتأكد أن معظمكم يعرفوا، علشان نفهم أن الكنيسة كانت واحدة خلصنا 381، طلع لنا في المقدر بقى واحد تالت سنة 431. 431 دخلنا في القرن الخامس. 431 واحد اسمه نسطور وأطاخي، وابتدوا يتكلموا كلام عن العذراء مش مظبوط، فقلنا لهم لا. والزمن ده كان في زمن البابا كيريلوس عمود الدين، والبابا كيريلوس ده أشهر واحد في التاريخ المسيحي في الشرح اللاهوتي، وكان هو البابا رقم 24. اتعمل مجمع في أفسس، والمجمع نفى نسطور وطاخي، والبابا كيرلس عمل لنا السؤتوكيات اللي احنا بنرتب بيها لغاية النهاردة في تسابيح كياك، سؤتوكية السبت والحد والاثنين، السبع سؤتوكيات بتاعة أيام الأسبوع، والكنيسة واحد. طب بنصلي ليه لتنقضي افتراقات الكنيسة؟ سنة 451 ودي أسوأ سنة في تاريخ المسيحية، 451 في القرن الخامس الميلادي، والكنيسة كانت واحدة شرقا وغربا. في السنة ده هي انعقد مجمع اسمه مجمع خلقدونية. مجمع خلقدونية دي مدينة صغيرة قريبة من القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا في تركيا. اجتمع المجمع ده، والمجمع ده للأسف كان فيه مجموعة كبيرة من الدسائس السياسية، وهنا دخلت السياسة في الدين. المجمع اجتمع علشان يناقش قضايا لاهوتية خالص، فدخلت ثلاث عوامل في هذا المجمع. طبعا احنا مش بنؤمن بالمجمع ده، احنا بنؤمن بالثلاثة اللي فاتوا، نقيا والقسطنطينية وأفس، المجامع المسكونية الثلاثة. ايه العوامل اللي دخلت؟ هي عوامل تاريخية. اول عامل، عامل السياسة، الشرق والغرب، دي روما، دي اسكندرية، دي القسطنطينية، دي أنطاكيا، خلاف سياسي. العامل الثاني عامل اللغة، طبعا أسقفة من أماكن كتيرة بيتكلموا لغات كتيرة، بعض التعابير اللي هي مفترض أنها باللغة اليونانية بس البعض ما كانش فاهمها كويس، فبقى عامل اللغة ترمينولوجي اللي هي المصطلحات. وبعد كده العامل الثالث عامل بقى العظمة، هو أنا أحسن ولا أنت أحسن؟ فاكرين التلاميذ لما كانوا ماشيين ورا المسيح، وبعدين واحد لف للتاني وقال له إيه، عايز أسألك سؤال، هو مين أحسن فينا، أنا ولا أنت؟ رد عليه وقال له إيه؟ قال له أنا طبعا. قال له لا أنا. هيبتدوا يتخانقوا، فراحوا الواحد نمرة ثلاثة قالوا له عايزين نسألك في سؤال، هو مين الأحسن فينا، أنا ولا أخويا؟ فبصلهم كده وقال لهم إيه، لا أنت ولا هو، مين الأحسن، أنا نمرة ثلاثة؟ راحوا النمرة أربعة، وفضلت الحكاية ده اللي هو إحساس الإنسان بذاته، إحساس إن أنا أحسن من أخويا، أحسن من اللي قدامي، فده اللي بيسميه الإيجو، الذات. عشان كده المسيح قال لنا اللي عايز يتبعني أول مؤهل له ينكر ذاته، إنكار الذات ده المؤهل الأول. ويوم ما تخنقوا المسيح حل المشكلة بطريقة لطيفة قوي، جاب لهم طفل كده وقفوا في وسطهم وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. الأولاد في بساطتهم وبراءتهم ونطقهم اللطيف ده، إن لم ترجعوا إلى الروح البسيطة والروح البريئة والحياة النقية مش هتدخلوا السماء خالص. للأسف جاء مجمع خلقدونية بعد أن عاشت الكنيسة تقريبا 5 قرون واحدة شرقا وغربا، وجاء هذا المجمع وعمل انشقاق في الكنيسة. الانشقاق ده كان عبارة عن إيه؟ اسكندرية بتاعتنا وأنطاكيا اللي بتمثل الكنيسة السوريانية النهاردة دول في جنب، وروما والقسطنطينية، روما إيطاليا حاليا كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، والقسطنطينية اللي هي عاصمة تركيا حاليا اللي بقى اسمها اسطنبول في جنب، وبقى دول سموا نفسهم كاثوليك، ودول لأنهم ماشيين على الخط المستقيم صاروا أرثوذكس اللي هو إحنا فيه. وده كان أول انقسام خطير في تاريخ المسيحية، وما زلنا ككنيسة نعاني منه لغاية النهاردة. عشان كده بنصلي كلنا ولتنقضي افتراقات الكنيسة. بعد كده في القرن الحداشر راحت روما والقسطنطينية، القسطنطينية انفصلت عنها ليه؟ علشان روما قالت في الحتة اللي بنقولها في قانون الإيمان، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، وراحت روما حط كلمة إيه؟ والابن. راحت القسطنطينية منفصل عنها، ده انفصال تاني، حطوا كلمة إضافية وما هيش لها موقع في قانون الإيمان اللي عرفته كل كنائس العالم. في القرن الستاشر راح في روما جزء طالع منها بقى اسمه الانشقاق البروتستانتي اللي هو مارتن لوثر. واخدين بالكم من الانقسامات عمالة تزيد وكلها بالأسباب اللي قلتها لكم دهية. في القرن الستاشر برضو حصل انشقاق في انجلترا فسموه انشقاق انجليكاني، فبقت في كنيسة رابعة اسمها الكنيسة الانجليكانية Church of England اللي هو ملك انجلترا الحالي او الملكة اليزابيث السابقة هي رئيسة الكنيسة او هو رئيس الكنيسة، فبيسموها Church of England كنيسة انجليكانية. فبقى العالم فيه اربع تجمعات كبيرة رغم ان المسيح كنيسة واحد. اسمع كده المسيح بيقول لنا ايه، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا، قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. شهوة قلب المسيح أن كنيسته تبقى كنيسة واحدة. ودايما في رسامات الأباء البطاركة والأباء الأسقفة نقرأ، وفي أعياد استشهادهم نقرأ إصحاح الراعي، الراعي اللي هو يوحنا 10، أنا هو الراعي الصالح. وفي آخر الإصحاح في آخر الفقرة اللي بنقراها في إنجيل القداس يقول وتكون رعية واحدة لراعي واحد، اسمعوها كتير على ودانكم، رعية واحدة لراعي واحد. بنأمل بنصلي من أجل أن تعود كنيسة الله كنيسة واحدة، صلواتنا عشان كده بنصلي لتنقضي افتراقات الكنيسة وتصير الصورة دهيت هي الصورة اللي في العالم تقريبا. طبعا أنا بقول الكلام ده بتبسيط شديد، ولازم نصلي من أجل وحدة الكنيسة، لازم نصلي لتنقضي افتراقات الكنيسة، وهقول لك إزاي نقدر نعمل الحاجات دهيت. لكن عايز أقول لك إن بقى في القرن التسعتاشر والقرن العشرين ظهرت الفلسفات الصعبة، ويعني اسمحوا لي أذكرها، أنا عم متردد أقولها ولا ما أقولهاش، لكن يعني عشان تبقى في ذهننا التاريخ عمل إيه. لما ظهرت فلسفة ماركس، كارل ماركس، وده فيلسوف شيوعي والحادي، قال كده الدين أفيون الشعوب، كلها العبارة كلكم عارفينها العبارة دي. ولما ظهر الوجوديين أو الوجوديون اللي بيؤمنوا بالوجود الأرضي بس وأن ربنا مش موجود، قالوا إيه؟ قالوا من الخير ألا يكون الله موجود، ما عندناش حاجة اسمها الله، شكل من أشكال الإلحاد. وظهرت فلسفات تانية وقالت لقد مات الله، وزي ما كانوا بيصلوا يقولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات افضل في السماء وخلينا الأرض. طبعا كلها تخاريف خرافات. وصارت كنائس العالم بالتوجهات المختلفة دهية، والانقسام جاب انقسام، والافتراق جاب افتراق، والانشقاق جاب انشقاق، وبقت كنائس كتيرة في العالم النهاردة منقسمة. لكن عايز أقول لك حاجة مهمة، كل كنائس العالم تؤمن بالمسيح الواحد، يعني مش دول عندهم مسيح ودول عندهم مسيح تاني، هو نفس المسيح المخلص والفادي. وكل كنائس العالم عندها الكتاب المقدس الهولي بايبل، وكل كنائس العالم بتسعى من أجل الملكوت السماوي. دي عوامل مشتركة. في خلافات؟ في خلافات. في اختلافات في الشرح في التفسير؟ في خلافات. طب وبعدين؟ ابتدت جهود كتيرة يحصل فيها ان ازاي الكنائس المشتتة دهيت ازاي تتجمع، ازاي تقرب. ما احنا بنقول لتنقضي افتراقات الكنيسة، ودي مسؤوليتنا كلنا، لان انتوا كلكم بتصلوا وتقولوا ايه، لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود. واحنا بنؤمن ان وحدة هذه الكنائس تقوم على الايمان، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة. طب ايه الفكرة بقى؟ سنة 45 انتهت الحرب العالمية الثانية. الحرب دي مات فيها ملايين، وكان محور العمل بتاعها او الارض المعركة كانت في اوروبا، لكن امتدت عندنا في مصر وفي ليبيا، وامتدت لغاية اليابان لما رموا عليها القنابل النووية او الذرية، وكانت حرب جديدة. وبعدين العالم وقف بعد حروب قعدت سنين، قالوا ايه، لا ده لازم نبص لبعض بقى. من هنا ابتدت فكرة نعمل مجلس اسمه مجلس كنائس العالم، وبيسموه WCC. مجلس كنائس العالم ده مقره في جنيف، واحنا احدى الدول اللي شاركت فيه في اوله، الكنيسة القبطية. وهو بيضم دلوقتي معظم كنائس العالم، وهو مجلس ملوش دعوة بالعقيدة، ملوش دعوة باللاهوت، لكن له دعوة بالمشاركة والتعاون على المستوى الاجتماعي بين كنائس العالم. وابتدى المجلس ده، وكلمة مجلس غير كلمة مجمع، يعني المجامع المسكونية اللي احنا اتكلمت عليها في اللي فاتت دي مجامع بتدرس قضايا لاهوتية. المجلس لا يدرس قضايا لاهوتية، هو بيركز على قضايا التعاون والموضوعات الاجتماعية بصورة أصيلة. وبرضو عشان يبقى عندكم فكرة تبقوا، ولما تقروا في التاريخ، المجامع المسكونية قررتها ملزمة. المجالس المسكونية زي مجلس الكنائس العالمي قراراته غير ملزمة للكنائس. واحنا بنشارك، ولنا نيافة أنبا توماس مطران الأوسية، هو ممثلنا في اللجنة المركزية في جنيف، وكل 7 سنين بيعملوا الجمعية العامة، واحنا لنا مشاركة ولنا حضور ولنا تمثيل زي كنائس العالم كلها. بعد كده سنة، دي كانت سنة 48، سنة 74 اتأسس مجلس اسمه مجلس كنائس الشرق الأوسط. المجلس ده اتأسس في لبنان لكل الكنائس اللي في الشرق الأوسط، واحنا أيضا كنيسة مؤسسة. واللي تعب في تأسيس هذا المجلس المتنيح أنبا صموئيل أسقف الخدمات، اللي استشهد في حادثة اغتيال الرئيس السادات، هو اللي تعب فيه. المجلس ده مقره بيروت لبنان سنة 74. سنة 75 قامت الحرب في لبنان، فنقل المجلس مكانه من لبنان لقبرص، بقى مركزه وله مكتب هنا في القاهرة لغاية سنة 90 لما خلصت الحرب بتاعت لبنان، حرب أهلية، رجعوا تاني للبنان. وإحنا مشاركين في هذا المجلس، والسنة اللي فاتت استضفنا الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخ المجلس، استضفناها هنا في الكنيسة القبطية. مجلس تاني، وقلت لك إن قرارات المجالس غير ملزمة. وطب ليه بيجتمعوا؟ عشان نتفهم سوا، عشان نقرب لبعض، عشان نفهم بعض. المجلس الثالث من حوالي 10 سنين أو 12 سنة أواخر أيام البابا شنود، كان مجلس كنائس مصر. وده بيتكون من 5 أعضاء. الخمس أعضاء اللي هم الأقباط الأرثوذكس، الجريج الأرثوذكس، الكاثوليك الأقباط بتوع مصر، البروتستانت بتوع مصر، والأنجليكان اللي في مصر. والمجلس ده ماشي، وإن كان مجلس يعني لسه ناشئ بإمكانيات هادئة. وإحنا كمان أعضاء في مجلس اسمه مجلس كنائس كل أفريقيا، All Africa Council of Church، بيسموه AACC. المجلس ده مكانه في كينيا، وبرضو إحنا أعضاء فيه، والكنيسة القبطية نائب رئيس المجلس. دي حاجات نعرفها كلنا. ليه؟ كل ده ليه؟ علشان نقدر نفهم إن إحنا بنشارك ولنا دور عملي في عودة الكنيسة الواحدة التي يريدها المسيح مننا. لو جيت أسألكم سؤال، إيه أكتر خطية بتزعل المسيح؟ أكتر خطية؟ الإجابة السؤال ده من أيام القديس يوحنا ذهبي الفم، لأنه كان يعاني في القرن الرابع. أكتر خطية تخلي المسيح زعلان هي خطية الانقسام والتحزب. تقول لي طب خطية كذا، أقول لك لا دي نمرة 2، خطية كذا لا دي نمرة 3. ولذلك أيها الأحباء، وربنا يحفظكم جميعا، البيت المنقسم خطية كبيرة جدا قدام المسيح. الخدمة المنقسمة خطية كبيرة جدا قدام المسيح. الكنيسة اللي فيها انقسام، كنائس العالم اللي فيها انقسام، حتى النفس المنقسمة، أحيان الواحد يبقى متردد ويبقى صفة التردد دي في حياته، وكأنه منقسم على ذاته، يمشي كده ولا يمشي كده، يعمل كده ولا يعمل كده، يختار كده ولا يختار كده. الإنسان اللي بالصورة ده هي بيوقع نفسه في خطايا كتير. ونرجع ونقول لتنقضي افتراقات الكنيسة. ايه اللي بيحصل بقى؟ تعال اشرح لكم الحكاية ده. هي احنا ككنيسة قبطية بنؤمن بان وحدة كنائس العالم تمر باربع خطوات. الخطوة الاولى، الاربعة دول زي الصليب، الخطوة الاولى اللي هو الضلع ده، والضلع ده بنسميه إقامة علاقات المحبة في المسيح مع جميع كنائس العالم. علاقات محبة على المستوى الاجتماعي، على المستوى الشعبي، على مستوى الخدمة، لكن هي علاقات محبة. وعلاقات المحبة دي المسيح نفسه كده قال لنا حبوا بعضكم بعض. اوعى تقرأ الإنجيل وتجيلك الوصية دي ويقول لك حبوا بعضكم بعضا، تفتكر انها جوه كنيسة الملاك تصم بس والكنائس تانية، لا، المسيح خطب بيها العالم كله، حبوا بعضكم بعضا. ده المسيح وصل انه يقول لنا احبوا اعدائكم. يا عشان احطف بالي. فاول خطوة في علاقات مع كنائس العالم اللي هي مفترقة عن بعضها ومقسومة عن بعضها ومنشقة عن بعضها، لازم نظهر عمل المحبة. من هذا الأساس احنا في مصر هنا وكنيستنا المصرية القبطية بنستقبل اي حد من اي كنيسة في العالم وبنرحب بيه، وبنقول له كنيستنا زي الجبل، كنيستنا زي الجبل عمرها 2000 سنة، والكنيسة بتاعتنا كنيسة رسخة وثابتة وقوية ورانا ظهر. ده يكفي كل واحد فينا يقول أنا ابن أثناسيوس الرسول، أنا ابن كيرولوس عمود الدين، مش كده؟ هو جدنا الكبير، جدنا كلنا، ولنا هذا الافتخار. فأول حاجة نحن نقيم علاقات المحبة مع جميع كنائس العالم. هديكم نماذج دلوقتي. نمرة اتنين، خطوة تانية، ان احنا ندرس studying، ندرس كنائس، كل كنائس العالم. نفسنا في وسط شبابنا وشاباتنا والاباء والاباء الكهنة والشمامسة والاسقفة ان احنا ندرس الكنائس الاخرى. يعني نفسي كده يبقى عندنا مجموعة من المتخصصين في الكنيسة السريانية، في الكنيسة الأرمنية، في الكنيسة الكاثوليكية، في الكنيسة البروتستانتية، في الكنيسة الأنجليكانية، في الكنيسة الروسية، في الكنيسة بتاعت إثيوبيا أو إريتريا، الكنيسة الهندية، متخصصين الدراسة، نفهم تاريخهم إيه والعقائد اللي عندهم إيه والكالتشر الثقافة بتاعتهم إيه والتراديشنز التقاليد بتاعتهم إيه، ونفهم متخصصين. هم بيدرسونا، هم بيدرسوا الكنيسة القبطية خالص، وبيعرفوا حاجات كتيرة وشطار في الدراسة. احنا الدراسة عايزين نتشطر فيها، ويعني انا بستغل وجودي في هذه الكنيسة وخدمتها الحلوة ان انا بوجه نداء لكل ولادنا وبناتنا وشبابنا والدارسين والكبار والصغيرين، ارجوكم بعضكم ربنا يحط في قلبه ويثقل قلبه بدراسات متخصصة في الكنائس المسيحية على مستوى العالم. ومن جهتنا احنا بنبعت ناس عشان تدرس في سكولارشيب، في منح دراسية خارج مصر. يعني عندنا راهبين بيدرسوا في روسيا، عندنا اتنين بيدرسوا في أثينا، عندنا واحد بيدرس في انجلترا، وهكذا. عندنا بنحب نبعت ناس تدرس وتعرف، وهم بالمثل بيبعتوا عندنا عشان يدرسوا. الخطوة التانية ان احنا نفهم الكنائس الاخرى عايشين ازاي. نمرة ثلاثة، نعمل حوارات لاهوتية اللي هي theological dialogues، اللي هنقعد ويا بعض ونتناقش ويا بعض ونحاول نقرب ونفهم بعض، واشرح الإيمان بتاعي، واشرح تاريخه، واشرح كنيستي والآخر بالمثل. وفعلا احنا عندنا حوارات، عندنا حوارات بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية، وبيننا وبين الكنيسة الروسية، وبيننا وبين الكنائس البيزنطية، وعندنا حوارات مع الكنائس الأنجليكانية، عندنا حوارات. بس الحوارات ما تنفعش غير بعد خطوتين، خطوة علاقات المحبة اللي بيننا وبينهم كنائس العالم، والخطوة التانية اللي هي الدراسة المتخصصة في هذه الكنائس. الخطوة التالتة اللي هي الحوارات، والحوارات ده هي بدأت من وقت طويل، بدأت من أيام البابا كيرلس السادس. والحوارات ده هي أباء كتيرة تعبوا فيها، أنبا صمويل المتنيح، أنبا غرغوريوس، أبو أنبا بشوي، حاليا ربنا يديه الصحة، أنبا كيرلس اللي هو الأسقف العام في لوس أنجلوس، عندنا أنبا برنابا في إيطاليا، وعندنا أباء كتير متخصصين وبيدرسوا وإن كان عددهم قليل يعني نوعا ما، لكن الحوارات دي قائمة. ودايما عبارة الإنجيل اللي بتقول تكلم، حتى متأسف، عبارة الإنجيل لغتك تظهرك، والعبارة اليونانية القديمة تكلم حتى أراك، هي ده هي اللي احنا بنعتمد عليه. الخطوة الرابعة، واحنا بنكمل الصليب بقى، خطوة الصلاة اللي احنا بنصليها هنا هو لتنقضي افتراقات الكنيسة. يا رب وحد كنيستك، يا رب خلي كنيستك واحدة، ابعد الشقاق. انا عارف يا رب انك تكون زعلان مننا، من كل المسيحيين في العالم للانشقاق ده. لازم نفكر وازاي ان تكون رؤيتنا وصلواتنا من اجل هذه الوحدة. عشان كده بتعقد صلوات مسكونية. الصلوات المسكونية بعيدة عن الليتروجية وبعيدة عن الأسرار وبعيدة عن إيمانيات الكنيسة، لكن بنصلي بروح مسكونية، بروح مشاركة، بروح كل المسكون. لو احنا عملنا الأربع خطوات دول هنا علاقات المحبة بيننا وبين كنائس العالم، 2 الدراسة المتخصصة، 3 الحوارات اللاهوتية، 4 الصلوات مننا كلنا، سنصل إلى قلب المسيح وسنكون واحدا. وزي ما بيقول لنا كده في الكتاب، ليكون واحدا كما أننا واحد. وشهوة قلب المسيح، أنا أحيانا أقعد أفكر كده، هو المسيح ما جاش لغاية دلوقتي ليه؟ ده المسيح في أيام بولس الرسول، بولس الرسول كتب كده الرب قريب، مش كده بغير؟ وقال مران آسى الرب قريب، الرب قادم، وفتح الحكاية دي 2000 سنة. طب هو أنت يا رب ليه متأخر قوي كده؟ قال ما أنا مستنيكم تبقوا واحد، أنا شهوة قلبي إن أنا آجي ولاقيكم واحد، أنا بدور عليكم عشان تكونوا واحد وعندكم الأساسيات، مسيح واحد وكتاب واحد، كتاب مقدس واحد، وهدف واحد اللي هو الملكوت. إحنا بنعمل إيه؟ إحنا الكنيسة القبطية، وأنا أحبكم تعرفوا. أول حاجة، إحنا عندنا مشاركة في هذه المجالس اللي على مستوى العالم، والمشاركة دي مشاركة جميلة قوي. وفي وقت من الأوقات وصلنا للرئاسة، يعني البابا شنودة وصل لرئاسة مجلس كنائس العالمي في مجلس كنائس الشرق الأوسط، وهو وصل برضو للرئاسة. كان السنة اللي فاتت اختارونا نبقى رؤساء، بس أنا للانشغال بتاعي انتدبت نيافة أنبا أنطونيوس مطران القدس، يبقى هو الرئيس هناك في مجلس كنائس الشرق الأوسط. وفي مجلس كنائس مصر بنشارك، ومجلس كنائس كل أفريقيا إحنا نواب الرئيس. المشاركة في المجالس، وزي ما قلت لكم كنيسة القبطية كنيسة وراها ظهر، كنيسة زي الجبل، فبنشارك وعارفين وضعنا إيه، وعارفين تاريخنا إيه، وعارفين إيماننا المستقيم شكله إيه. حاجة تانية، إن إحنا بنتبادل الزيارات. الزيارات يعني على سبيل المثال، سنة 1973 البابا شنودة قام بأول زيارة للكنيسة الكاثوليكية في روما، كانت أول مرة البابا القبطي والبابا الروماني يتقابلوا سوا 73، واستمرت بعد كده لقاءات لغاية السنة دي، احتفلنا بمرور 50 سنة. فكان على كنيستنا الدور، رحت وتقابلت ويا قداسة البابا فرانسيس، ويمكن معظمكم شاهدوا ده على التلفزيون، وكانت أول مرة نلقي خطاب في ساحة القديس بطرس، وكان لقاء رائع مليان بالمحبة الشديدة، واحتفلنا بمرور 50 سنة على بداية عودة العلاقات ما بين الكنيستين. في حوارات؟ في حوارات، وصلنا لحاجة بنحاول نوصل، بنحاول نفهم بعض، والانشقاق اللي قعد سنين مش هيخلص في عشرات السنين، ده قدامه زمن، لكن على الأقل بدأنا الخطوة الأولى. زرت أنا روما، الفاتيكان، زرت روسيا وتقابلت قداسة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا. زرت اليونان، زرت إثيوبيا، زرت أرمينيا وقابلت البطاركة بتوع الكنائس دهية. زرت لبنان، في معظم الدول اللي بنزورها بنقابل القادة الدينيين فيها، طبعا في سويسرا، في فرنسا، إلى آخره، يعني مش عايز أوجع دماغكم، لكن أنا أقصد أن الزيارة دي بتقرب. وإحنا استقبلنا هنا عندنا، استقبلنا مثلا كاردينال النمسا، استقبلنا، بنحاول أن بطرك روسيا يزورنا، استقبلنا بطرك إثيوبيا زرنا، استقبلنا بطرك الأرمن وبطرك السوريان زارونا هنا في مصر، بطركة كتير، ولسه في ناس تانية تيجي تزورنا. الزيارات، البعد جفا، عارفين المثل المصري البعد جفا. نمرة 3، ان احنا بيننا وبين كنائس كتيرة حوارات، وبنجاهد في الحوارات ده، مرة الحوار يبقى عندنا ومرة في بلادهم، ومرة ناخد وندي ويا بعض، ومرة نحول. يعني بقالنا 2 سنين بندرس احنا والكاثوليك سر الزيكا، سر زيجة. هم بيقولوا إيه سر زيجة وإحنا بنقول إيه سر زيجة. لسه ما وصلناش لحاجة، لكن بندرس، بندرس ونتقابل ويقدموا بيبرز وأبحاث إلى آخره. كنيسة الروسية بالمثل عندنا حوارات. كمان من الحاجات اللي بنعملها أسبوع الصلاة العالمي، بنشترك في هذا الأسبوع هنا في مصر، أسبوع 7 أيام نصلي في كل كنيسة من الطوائف المسيحية، وده يقربنا كلنا لبعضنا. الخلاصة أننا في هذه العلاقات كلها بنحط قدامنا لتنقضي افتراقات الكنيسة، ولازم أنت تصلي بيها في صلواتك الخاصة. احنا بنصلي، المسيح علمنا ان احنا نحب كل الناس، وما فيش شخص بعيد عن محبة المسيح اللي في قلبك. وكمان بنصلي من اجل ان تعود الكنيسة الى وحدتها، وده اللي يفرح قلب المسيح. دي مسؤولية، مش مسؤولية ابونا وسيدنا، دي مسؤوليتنا كلنا لتنقضي افتراقات الكنيسة. وزي ما قلت لكم في الأول، بنقول كلمة افتراقات يعني إحنا عندنا ثقة إن إحنا هنقرب لبعض، ده مجرد افتراق مش انقسام مش انشقاق، هنقرب لبعض ونفهم بعض. الحكاية ده هي بتحط قدامنا مسؤولية إزاي نكون واحد. يعني حبيت تطلع بتأمل النهاردة في الليلة دهية، أهم شيء الوحدانية. الوحدانية بيتك، بيتك إن كان في انشقاق أو خلاف أو حاجة صلحه بسرعة، لأن دي خطية تغضب قلب الله. إن كان الخدمة اللي في الكنيسة في أي مستوى فيها حالة من حالات الانشقاق، من فضلك بسرعة صلح الموضوع. وزي ما قلت لك ان معظم الخلافات والانشقاقات تأتي من الذات، ذات الانسان، وانا احسن منك وانت احسن مني. اما الانسان، عايز احكي لكم كده حكاية في اخر الموضوع، ان مرة راهب دخل الدير هو وحد قريبه يعني، وبعدين قال له هو الناس بتتخانق ليه؟ الناس بره بيتخانقوا ليه؟ فقال له بيتخانقوا عشان الحاجات اللي عندهم. قال له طب احنا ليه مش بنتخانق؟ قال له احنا حلتنا حاجة عشان نتخانق؟ ما حلتناش حاجة. قال له طب انا نفسي اجرب الخناق. قال له نجرب الخناق ازاي؟ قال له عشان خاطري نفسي اجرب الخناق بيبقى شكله ايه. كويس؟ قال له طب انا هجيب قالب طوب بحطه ما بيننا، وأقول لك قالب الطوب ده بتاعي أنا. فراح هو ردت عليه وقال له إيه؟ لأ، قالب الطوب ده بتاعي أنا. كويس؟ هيبتدوا يخانقوا مش كده؟ فراح نمرة واحد قال له خلاص خده، خد خد القالب وبلاش تتخانق. لما جم يفكروا يتخانقوا معرفوش، الذات، ذات الإنسان. عشان كده أيها الحبيب وأيتها الأخت المباركة، من فضلكم لو في أي حاجة كده، عكارة في أي بيت بأي صورة، من فضلك انتبه لنفسك. حدش ضمن الأيام، وحافظ على وحدانية البيت، وحدانية كنيسة، وحدانية المجتمع، وحدانية الخدمة، وحفظك للوحدانية ده هي المسيح يعطي فيها نعم كثير. ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم، وشكرا في الكنيسة الجميلة دهيت، يبارك خدمتها ويبارك عملها، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.